الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من الشهر من السنة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاء الباب المفتوح في عام 1400 والذي يتم كل يوم خميس، وهذا هو اليوم 16 من شهر محرم عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله تعالى من تفسير سورة العاديات. يقول الله تبارك وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إلى آخر السورة. ولا يخفى على الجميع أن هذا قسم والعاديات ضبح، وأن العاديات صفة لموصوف محذوف. فما هو هذا الموصوف؟ هل المراد الخيل يعني والخيل العاديات، أو المراد الإبل يعني والإبل العاديات؟ في هذا قولان للمفسرين، فمنهم من قال أن الموصوف هي الإبل والتقدير والإبل العاديات، ويعني بها الإبل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، وذلك في مناسك الحج. واستدلوا لهذا بأن هذه السورة مكية، وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها. أما القول الثاني لجمهور المفسرين وهو الصحيح، فإن المحذوف هو الخيل والتقدير والخيل العاديات. والخيل العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد. هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو بغير حق فيما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخيل تعدو على أعدائها بحق. يقول الله تعالى: والعاديات. والعادي اسم فاعل من العدو، وهو سرعة المشي والانطلاق. وقول ضبحا، الضبح ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة، يكون لها صوت يخرج من صدورها، وهذا يدل على قوة سعيها وشدته. فالموريات قدحا، الموريات من أورى أو ورى بمعنى قدح. ويعني بذلك قدح النار حينما يضرب الأحجار بعضها بعضا، كما هو مشهور عندنا في حجر المرو، فإنك إذا ضربت بعضه ببعض قدح. هذه الإبل لقوة سعيها وشدته وضربها الأرض، إذا ضربت الحجر ضربت الحجر الثاني، يضرب الحجر الثاني ثم يشعب نار، وذلك لقوتها وقوة سعيها وضربها الأرض. فالموريات قدحا فأثرنا به نقعا، فأثرنا به أي فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا أي فالتي تغير صباحا على العدو، وهذا صفر، وهذا أحسن حال أحسن وقت يغار به على العدو. اقرب يا أخي، هذا إلى المغيرات صبحا أي التي تغير على عدوها في الصباح، وهذا أحسن ما يكون إغارة على العدو أن يكون في الصباح، لأنه في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياء. فاختار الله عز وجل للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة وهو الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم في الليل، بل ينتظر، فإذا أصبح إن سمع آذان كف وإلا أراء. فأثرنا به نقعا أي أثرنا بهذا العدو وهذه الإغارة نقعا، وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي، فإن الخيل إذا سعت إذا شد عدوها في الأرض صار لها غبار من الكر والفر، فوسطنا به جمعا أي توسطنا بهذا الغبار جمعا أي جموعا من الأعداء، أي أنها ليس لها غاية ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء، وهذه غاية ما يكون من منافع الخير، مع أن الخير كلها خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أقسم الله تعالى بهذه العاديات، بهذه الخير التي بلغت الغاية وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو من غير خوف ولا تعب ولا ملل. أما المقسم عليه فهو الإنسان، فقال: إن الإنسان لربه لكنود. والمراد بالإنسان هنا الجنس، أي أن جنس الإنسان إذا لم يوفق الهداية فإنه كفور لنعمة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقيل المراد بالإنسان هو الكافر، فعلى هذا يكون عاما أريد به الخاص، والأظهر أن المراد به العموم، وأن جنس الإنسان لولا هداية الله لكان كنودا لربه عز وجل. والكنود هو الكفور، أي كافر لنعمة الله عز وجل، يرزقه الله عز وجل فيزداد بهذا الرزق عتوا ونفورا. فإن من الناس من يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله، وما أكثر ما أكثر الغنى من بني آدم، فهو كفور بنعمة الله عز وجل، يجحد نعمة الله ولا يقوم بشكرها ولا يقوم بطاعة الله لأنه كنود لنعمة الله، وإنه على ذلك لشهيد. إنه الضمير قيل يعود على الله، أي إن الله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور لنعمة الله، وقيل إنه عائد على الإنسان نفسه، أي أن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. والصواب أن الآية الشاملة لهذا وهذا، فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم وشهيد على عمله، والإنسان أيضا شهيد على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا وقد لا يقر بها فيشهد على نفسه يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم أنفسهم يوم تشهد عليهم أرجلهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد، الخير هو المال كما قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا كثيرا، فالخير هو المال، والإنسان حبه للمال أمر ظاهر. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، ولا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمال. أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت لكل أحد، ما من إنسان إلا يحب المال، لكن الشدة ما هي لكل أحد، بعض الناس يحب المال الذي تقوم به الكفاية ويستغني به عن عباد الله، وبعض الناس يريد أكثر، وبعض الناس يريد أوسع وأوسع. المهم أن كل إنسان فإنه محب للخير أي للمال، لكن الشدة تختلف أو يختلف بها الناس من شخص لآخر. ثم إن الله تعالى ذكر الإنسان حالا لا بد له منه، فقال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، فيعمل بذلك ولا يكون همه المال. أفلا يعلم أن يتيقن إذا بعثر ما في القبور، أي نشر وأظهر، فإن الناس يأخذون من قبورهم لرب العالمين كأنهم جراد منتشر، يخرجون جميعا بصيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وحصل ما في الصدور أي ما في القلوب من النيات وأعمال الخلق كالتوكل والرابة والرهبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور كما قال تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الله، حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم كما يعامل المسلم حقا، لكن في الآخرة العمل على ما اتقل. ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء قبل الأعمال، لأن القلب هو الذي عليه المدار وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة. ولهذا قال فصل ما في الصدور. ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض، وتحسين ما في الصدور إخراج لما في الصدور مما تكله الصدور. فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ضال. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن الله عز وجل بهم أي بالعباد لخبير. وقال بهم ولم يقل به، مع أن الإنسان مفرد باعتبار المعنى، أي أنه أعاد ضمير على الإنسان باعتبار المعنى، لأن معنى إن الإنسان أي إن كل إنسان. وعلق العلم في ذلك اليوم إن ربهم بهم يومئذ لأنه يوم الجزاء والحساب، وإلا فإن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله، فهو جل وعلا عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون. هذا هو التفسير اليسير لهذه السورة العظيمة، ومن أراد بسط عليه بكتب التفاسير التي تبسط القول في هذا. وإنما نحن نشير إلى المعاني إشارة موجزة، وقد بينا أول ما بدأنا بسجل هذا الجزء المبارك أن أخترنا هذا لأنه كثيرا ما يسمعه الناس في الصلاة الجهرية في المغرب والعشاء والفجر. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإلى الأسئلة، وكالعادة لكل واحد سؤال. نعم.
الله عنك. ما وجه فرض الثلث للجد مع الأخوة والثلث الباقي والأصل من فرض الأب والجد الثلث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القول الراجح في هذه المسألة الذي تدل عليه الأدلة وقال به أبو بكر الصديق وثلاثة عشر من الصحابة رضي الله عنهم أن الجد كالأب سواء بسواء إلا في العمريتين فقط، فإن للأم ثلث الباقي مع الأب ولها مع الجد الثلث كامل. والعمريتان هما أن يموت شخص عن زوج وأم وأب، أو عن زوجة وأم وأب، يعني أن يموت الزوج عن زوجة وأم وأب، فنقول للزوجة الربع إذا مات الزوج عنها وعن أبيه وأمه، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي. أو تموت هي عن زوج وأم وأب فيكون للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي. ولو ماتت عن زوج وأم وجد لكان للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وللجد الباقي. وكذلك لو مات عن زوجة وأم وأب لكان للزوجة الربع وللأم الثلث كاملا وللجد الباقي. فهاتان المسألتان وهما العمريتان هما التي يختلف فيها الأب والجد، أما ما عداها من الصور والمسائل فإن الأب كالجد فإن الجد كالأب. وأما من ذهب إلى أن الجد له أحوال مع وأن الإخوة الأشقة أو لأب يرثون معه فإن هذا قول ضعيف، لا ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح. فالصواب أن الجد يسقط الإخوة لأشقة أو لأب مطلق. وعلى هذا فيكون السؤال الذي أوردته غير واضح، لأنه ليس هناك ثلث باقي ولا مقاسم مع الإخوة. واضح؟ وجه إرادة أنها بناء على آراء وأفكار يقولون مثلا إن قوة ارتباط الجد بذنبه أقوى من الإخوة فيقول له الفضل والتمييز، فيقال حب أننا قلنا ذلك، فما هو الدليل على أن الثلث أو الثلث الباقي مثلا؟ ليس هناك دليل.
فضيلة الشيخ، أرى بعض الناس يوم الجمعة وقبل دخول الخطيب بخمس دقائق إلى ربع ساعة يقوم ثم يصلي نافلة، فهل لذلك من وجه؟ وهل في يوم الجمعة عند الزوال نهي عن الصلاة؟
لا وجه لهذا، أي لا وجه لكون بعض الناس ينتظر إذا بقي عشر دقائق أو نحوها قبل مجيء الخطيب قام يصلي، ولا أعلم أحدا قال بهذا القول إطلاقا. وأما كون الجمعة فيها وقت نهي فالصحيح أن فيها وقت نهي، وأنها في غيرها من الأيام لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يدل على تخصيص يوم الجمعة بأنه لا نهي فيه عند الزوال. وقد ورد في هذا حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ينهى الإنسان عن الصلاة إذا كان مستمرا في صلاته حتى يقوم حتى يأتي الخطيب، قال لأن هذا كان الصحابة يفعلون، لكن كونه يبقى جالس حتى إذا قارب وقت الخطيب قام فصلى وهو وقت نهي فهذا لا أصل له، ولا يحل لهذا أن يقوم فيصلي في هذا الوقت إذا كان قبل الزوال بنحو عشر دقائق.
ما معنى قوله سبحانه في دعاء السبب وكآبة المنظر وسوء المنظر؟
أول السلام على عند إلقاء السؤال ليس بسنة، لأن السائل معلم والصحابة كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام في مجالسهم ولا يسألون. وأما ما ذكرت من كآبة المنظر نعم، فالمعنى أن الإنسان المسافر قد يعتريه في سفره أشياء يتغير بها خلقته، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. سوء المنقل معناها أن يكون انقلاب إلى أهلي سيئا، إما بحاجة يعتد عليه أو بحاجة يكون عليهم بعد مفارقتهم أو ما أشبه ذلك، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي انقلب السيئ.
أحسن الله بك شيخ، ما أخبر بعض المعاني؟
نعم،
يرى بعض المعاني بذات الحرمة يقول لحظة.
يقول ان بعض العلماء يرون ان بول ما يؤكل لحمه نجس، فهل لهم دليل؟ نقول نعم لهم دليل، لكن لا دلاله فيه على ما يقولون. دليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعذب في قبره، قال انه لا يستنزه من البول، وقالوا إن البول كلمة عامة تشمل كل بول، لكن لا دلالة لهم على في ذلك، لأن المراد بالبول هنا بوله كما جاء ذلك في صحيح البخاري، أما أحدهما كان لا يستنزه أو لا يستبئ من بوله، فيكون ألف البول للعهد الذهني، ولأن بوله هو الذي يتلفظ به غالبا، أما بول ما يكون لحم فهو نادر لا يكون إلا لرعاة الإبل أو الغنم والبقر، فهذا ليس لهم فيه دليل. ونقول أيضا إنه قد دل دليل على أن بول ما يكون لحمه طاهر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمروا بغسل ما أصابهم من ذلك. وأيضا لو كان نجسا لو كان بولها نجسا لكان حراما لا يجوز الاستشفاء به. ثم نقول أيضا الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يمكن أن ننجس شيئا إلا بدليل واضح بين. إذن فالقول الراجح الصواب أن بول ما يذكر لحمه وروثه طاهر، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الأرانب أو الحمام أو غير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ يتكلم في بعض المجالس كلام السياسة، بعد ما تنكر عليهم السياسة الدين ويتكلمون أحيانا بل إلى يقع في الغيبة، بس إن المجالس المجلس فيه ذكر يا أخي، بعد ما ينتهي المجلس يقولون في المجالس، ما رأيك في جلوسنا؟
أنا رأيي أن الكلام في السياسة في عامة الناس خطأ، لأن السياسة لها رجال وأقوال، رجال هذا والسلطة والحكم. أما أن تكون السياسة منثورة بين أيدي الأعوام وفي المجالس فهذا خلاف هدي السلف الصالح، فما كان عمر بن الخطاب ومن قبله كأبي بكر رضي الله عنهما ما كانوا يبثون سياستهم في مجامع الناس، يلوك الصغير والكبير والسفيه والعاقل أبدا، ولا يمكن أن تكون السياسة هكذا. السياسة لا أقوى متمرسون فيها يعرفونها ويعرفون مداخلها ولهم اتصال بالخارج واتصال بالداخل، لا يعرفون كثير من الناس، ولا ينبغي للشباب وغير الشباب أن يمضوا أوقاتهم ويضيعوها في مثل هذا القيل والقال الذي لا فائدة منه. ثم إنه قد يبدو لنا مثلا أن صنيع واحد من الناس خطأ، وقد يكون الصواب معه لأنه يعلم من الأمور التي عملها ما لا نعلم منه، وهذا شيء مشاء مجرد. وغالب الذين يتكلمون بالسياسة إنما يستنتجون أن الأشياء لا أثر لها ولا حقيقة لها، وإنما هي أوهام يتوهمونها ثم يبنون عليها ما يتكلمون به فيقولون ما ليس لهم في علم. وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما ألزم اسمعهم فما داموا على ذكر فاجلس معه، وإذا قاموا يقولون هذا الخوف الذي لا فائدة فيه فانصحهم أولا، فإن اختلوا فهذا هو المطلوب وإلا ففارق. ثم إذا كان حضورك مجالسهم التي للذكر يؤدي إلى أن يقتربوا بأنفسهم أو أن يقترب بمجيئك إليهم غيرهم فيقول لولا أن هؤلاء على خير ما جاء إليهم فلا ولا فلان، فلا تأتي إليهم أيضا حتى للذكر، لأن أبواب الذكر رحمة الله كثيرة. نعم.
وفضيلة شيخنا رحمكم الله، لقد قرأنا أن ميكائيل عليه الصلاة والسلام موكل للقطر والنبات، فنرجو شرح هذا الكلام حيث أنه لا يمكن أن يكون له عمله زجر الصحابة وما إلى ذلك بقول وأمر، لأن ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى.
هو هكذا شاعر العلماء أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وليس هناك مانع أن يكون موكلا بالقطر والنبات بأمر الله عز وجل، فيكون القطر والنبات مسخرا له مذلا له بأمر الله. ألم ترى أن الله تعالى قد سخر الرياح لسليمان عليه الصلاة والسلام، مع أن الذي سخر الرياح وأمرها وأنهاها في الأصل هو الله عز وجل، فلله تعالى أن يجعل أمر من أمور مخلوقاته إلى أحد من المخلوقين، وليس ذلك بغير. قبض الأرواح موكل في ملك يقبض أرواح بني آدم وغيره، وأصل الإحياء والإماتة إلى من؟ إلى الله عز وجل. لكن الله تعالى قد يوكل أحد من خلقه على شيء من شؤونه جل وعلا، ويكون هذا فاعلا بأمر الله. والله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، حتى بالجمال يأمر الله أن يفعل فيفعل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين إلى آخره. هذا هو المشهور بين أهل العلم، قالوا إن ميكائيل موكل بالقبض والنبات، وأن إسرافيل موكل بنفس الصور، وأن جبرائيل موكل بالوحي ينزل به عند الله عز وجل إلى الرسل، وقالوا إن هؤلاء الثلاثة هم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في صلاة الليل بربوبية الله تعالى له، هذا يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قالوا إنما كان يستفتح بهؤلاء الثلاثة لأن كل واحد موكل بما فيه الحياة، فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان الحياة النهائية وهو نفخ الصور، وميكائيل موكل بما فيه من حياة الأرض وهو القطر والنبات. وهذا لا يعني أن الله عز وجل عاجز، الله عز وجل لو شاء لقال كن فيكون في كل شيء، لكن هذا لإظهار الحكمة وإظهار قوة السلطان، وأنه جل وعلا له جنود لا يعلمها إلا هو عز وجل، ويعلمنا ما شاء منه.
أحسن الله إليك. لا يحتمل تفسير قوله تعالى انه لفضل الخيل لشريك، بمعنى الخيل هنا الخيل،
لان الخيل
خير، لان السنه مفسره للقران من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الخيل معقول بمعصيها الخيل الى الاحترام. انا احتمل يعني
لا ما رايت احد قال بهذا الخيل الى الخيل، والسنه قال رسول الخيل في نواصيها الخيل، ولم يقل هي خير أو يقول هي الخير. وأيضا الإنسان ليس كل أحد يقول خير، لو أنك صبرت أحوال بني آدم لوجدت يمكن من ألف واحد ما يستطيع يحب الخير على كل حال، وما هو أحد يحب الإبل وأحد يحب الغنم وأحد يحب الحرب وأحد يحب التجارة وأحد يحب الخير وحد يحب السيارات. لا موزة في النزول، هذا ما في أسر النزول، ما رأيت أحد قال به.
أنا أطلب منك شرح آية من القرآن. أنا أطلب منك شرح الآية من القرآن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
المعنى أن هذه الدنيا حقيقتها أنها لهو يلهو بها الإنسان، ولعب يلعب بها ولفت جدا، فالعمل الدنيوي المحض ليس إلا لعب يذهب هباء، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي لهي الحياة الكاملة. الحيوان هنا ما هنا الحيوان المعروف المراد الحياة الكاملة، كما قال الله تعالى يقول يا ليتني قسمت لحياتي فهي الحياة الكاملة. وقول لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا من ذوي العلم ما آثروا الدنيا على الآخرة، بل آثروا الحياة الآخرة على الدنيا. ولعلك تظن أن الحيوان يعني البعير والحمير وما أشبه ذلك، وليس كذلك. المراد بالحيوان أي الحياة الكاملة، ولهذا نقول الألف والنون هنا زائدة للتكذيب والمبالغة،
الشيخ هل يشترط إمام المسجد أن يكون في وسط المسجد؟
السنة أن يكون الإمام في الوسط، لا يكون على اليمين ولا على اليسار. والدليل على هذا أنه كان في أول الأمر إذا صلى ثلاثة صاروا صفا واحدا وإمامهم بينهم، لا يجعلهم كلهم على اليمين، واحد على اليمين واحد على اليسار. وهذا يدل على مشروعية توسط الإمام، على أنه ورد حديث لكنه ضعيف، وسط الإمام لكنه ضعيف. ثم المعروف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوسط الناس في صلاته، ولهذا قال بعض أهل العلم قولا سديدا أنه إذا ترجح أحد جانبين من الصف وصار بعيدا من الإمام فالأولى أن يكون الإنسان في الجانب الآخر، يعني مثل لو أن الناس صفوا مع يمين الصف وكثروا، نقول لا، الأفضل تأتون اليسار، أولا لأنه أقرب من الإمام، والثاني لأنه أقرب إلى توسط الإمام. نعم، إذا رأه خالف يطلب ذلك.
اختلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام الجهرية، هل يقرأ العموم الفاتحة أم لا يقرأ؟
هل
يقرأ العموم الفاتحة خلف الإمام الجهرية أم لا يقرأ أثناء قراءة الإمام؟
الصحيح أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة السدية والجهرية، وأنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، وأن هذا مخصص لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ودليل التخصيص عموم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قال قائل بين هذا الحديث وبين الآية عموم وخصوص من وجه، قلنا لكن خصوص لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مؤيد بما جاء في السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم فتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وصلاة الصبح صلاة جهرية، فالقول الراجح في هذه المسألة هو العموم. فنقول للمأموم إذا انتهى إمامك من قراءة الفاتحة فابدأ بقراءتها ثم استمر حتى وإن بدأ الإمام بقراءة ما بعد السورة فاستمر حتى تتمها. نعم.
أنت الشيخ، يعني هذا المشايخ قبل مثلي إلى هنا نصح لحد المشايخ أن أخرج بعض أموالي أو كل أموالي اللي كانت بالبنوك من سهامات وكذا، ولكن أنا لما أستفسر كذلك يعني متى يعني أخرجها أو ماذا أفعل فيها أو ما، ولو يعني جعلتها بالبيت كذا ما آمن عليها حقيقة، فما رأيك في ذلك؟
رأيي في ذلك أن إدخال الدراهم في البنوك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يأخذ ربا، يعني يعطي البنك مثلاً 10,000 ريال وبعد سنة يأخذ 11,000، فهذا لا يجوز لأنه ربا صريح. والقسم الثاني أن يجعلها في البنك ولا يأخذ ربا، فهذا الأفضل أن لا يجعلها في البنك، لأنه إذا جعلها في البنك توسع البنك وزاد ماله وكثرت أرباحه الربوية. ولكن إذا احتاج إلى هذا مثل أن يخاف على أمواله في البيت فلا حرج أن يجعلها عند البنك، لكن لا يأخذ شيئا زائدا عما أودع فيه عما جعل فيه. وليعلم أن بعض الناس يسمي هذا وديعة، ولكنه ليس بوديعة الحقيقة، بل هو قرض، لأنك تعطي دراهمك البنك ويجعلها في الصندوق وينتفع بها. والوديعة لا ينتفع بها المودع، الوديعة يعطيها بنفسها وحتى يأتي صاحبها ويطلبها. خلاصة الجواب الآن أقول لك، إذا كنت محتاجا إلى وضعها في البنك فلا بأس، وإن كان يمكنك أن تحفظها بدونه فهو أحسن وأفضل. نعم.
فضيلة الشيخ، تعددت أقوال المفسرين في الحروف المقطعة في أوائل السور، والسؤال هل هذه الحروف لها معنى أو ليس لها معنى؟ وإذا كان لها معنى فهل استأثر الله بعلمه أو يعرفه الراسخون في العلم؟ وإذا كان ليس لها معنى فقد يرد علينا إشكال من كيف يتكلم الله عز وجل وهو الحكيم العليم بكلام ليس له معنى، أفيدونا جزاكم الله.
الصحيح أن هذه الحروف الهجائية التي في أول السور ليس لها معنى، لقول الله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي لا يجعل لهذه الحروف معنى إطلاقا، بل هذه الحروف حروف يتكون منها كلام الناس. وليس معنى قولنا إنه ليس لها معنى أي ليس لها فائدة، هي لها فائدة عظيمة. فائدتها أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم معشر العرب مع قدرتكم وبلاغتكم وفصاحتكم لم يكن أتى بجديد من الحروف التي لا تعرفونها، بل هو من الحروف التي أنتم تعرفونها وترتبون كلامكم منها. ويدل لهذا أنك لا تكاد ترى سورة مبدوعة بالحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن لها مغزى لكنه ليس لها معنى في حد ذاته. وعرفت الدليل على أنه ليس لها معنى في حد ذاتها من القرآن نفسه في لسان عربي مبين. وبناء على ذلك لو ادعى مدعي أنها حروف ترمز إلى شيء من الأشياء فإننا لا نقول قوله، لأننا لو قلنا إنها حروف ترمز إلى شيء من الأشياء لا يعلمه إلا الله لكان في القرآن ما لا يعلمه إلا الله. وقد تكبر الله عز وجل أن يبين القرآن لعباده، فقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وليس في القرآن كلمة ولا حرف لا يعلم معناه إلا الله أبدا، لا بد أن يعلم. لكن العلوم تختلف، فالراسخون في العلم لهم علم ومن دونهم لهم علم والعام له علم. أما أن يوجد شيء في القرآن لا يعلمه أحد من الناس فهذا شيء مستحيل، بل لا بد أن يكون معلوم. نعم.
الشيخ أحسن الله إليكم ورفع قدرك في الدنيا والآخرة،
وأنت ومن يسمع،
لو وجد داعية يكثر في محاضراته أو سقبه من الكلام الإنشائي المجرد عن كتاب والسنة، ما لابد يكون عليه مأخذ؟ لأن أصل كلامه يعد من كتاب والسنة، مثل قوله: كيف بك لو حوسب، وكيف بك لو دخلت تحت القبور، وقوله: واتقوا الله، وكذا. لكن مجرد ذكر نصوص آيات القرآن أو نصوص الكتاب والسنة يكاد يكون مجرد عن وعظته كلها، فلا يعد عليه ما خلق.
ولا شك أن الإنسان إذا خطب خطوة مؤثرة ولو من إنشاء خاص لكنها لا تعدو ما جاء بالكتاب والسنة فإنه مفيد، وليس عليه ما أخذ يعاب عليه. لكن ربطه ذلك بالقرآن والسنة أحسن وأفضل، أو لفائدتين: الفائدة الأولى أن يعرف الناس أن كلامه مبني على دليل من الكتاب والسنة، والفائدة الثانية أن يربط الإنسان الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأضرب لك مثلا أنه يوجد مثلا في كتب الوعاظ كلمات تؤثر ويبكي الإنسان منها ويخشى خلقه، كما يوجد في التبصرة لابن الجوزي رحمه الله، و وغيره. وإذا قرأ عليه القرآن في هذا المعنى نفسه لم يتأثر تأثره بكلام هذا الكافر، وذلك لأن القرآن لا يذكر في وعظ هؤلاء الواعظين. ولهذا نرى أن الإنسان أفضل له أن يجمع بين الحسنين، فيأتي بالكلام المؤثر من قوله، ويأتي أيضا بما يتضمنه الكتاب والسنة من كلامه. لا هو ما دام أتى بمعناه فهو ليس بعيدا عنه، لكن كون يأتي بالمعنى واللفظ أحسن. شرجيك. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا رجل استخدم عاملا ووضع محلا تجاريا وقال للعامل توجيرك هذا المحل بأجرة شهرية، فما حكم هذا الفعل؟
هذا الفعل حرام، أولا لأنه مخالف للعقد الذي تم بينه وبين هذا العامل، وثانيا مخالف لنظام الحكومة، ونظام الحكومة يجب العمل به إلا أن يخالف الكتاب والسنة، أي إلا أن يتضمن معصية، وثالثا أن هذا حيلة، حيلة على أن يأخذ منه كل شهر كذا أو كل سنة كذا، سواء ربح هذا أو لم يربح. ولهذا نقول إذا أتيت بعامل وأردت أن يكون مباشرا للبيع والشراء في دكان فهو على أجرته الذي حصل عليه اتفاق، وأنت إذا كنت تخشى أن لا ينصح اجعل له جعلا على ما يصرف، فقل مثلا كلما صرفت مقدار 1000 ريال فلك 10 ريالات، لك 100 ريال، وهكذا، وحينئذ ينشط ولا يحصل في هذا مخالفة للحكومة. والراتب يعطيه الراتب كامل، وما الآن أتيت إليك ب400 700 في الشهر، هذه 700، لكن مع ذلك تشجيعا لك إذا صرفت من الدكان 1000 ريال كل ما صرفت 1000 ريال أعطيك 100 ريال زائد على الراتب.
الله عليكم الشيخ، فيه آلة تقطع الورق لثلاث الورق،
نعم،
يعني تفرض ما الورق فرم،
نعم،
بحيث انه ما يعني يقرأ كلمات موجودة،
نعم،
في جوز يا شيخ يوضع به يعني ورق فيه آيات من القرآن أو ورق يعني من القرآن إنه تفرض ما الورق فرم؟
هنا الآية هذه التي تقطع الورق، إذا وضعت فيها ورقة مصحف أو ورقة حديث أو ورقة متضمن آية حديثا ونتفته ومزقته حتى لا يوجد اسم الله مثلا أو فلا بأس،
ربما ثقل بعض الحروف،
لا هي قسمي هذه الآلاف قسمة، قسم تجعل الشرائح شرائح طويلة، هذه ربما تظهر فيها لفظ الجلالة مثلا أو كلمة من آية، هذه ما تصبح، وبعضها يقول بعضها ينتفه حتى يكون كحد الرزق إن تقطع طولا وعرضا، فهذه ما يبقى أي حرف فيها، فإذا أردت أن تشتري مثل هذا فاشتري هذا النوع. أما الأول فكما قلنا إذا استعرضنا هذه الشرائح وجدنا فيها لفظ الجلالة أو لفظ الآية فلا بد من أن نحرق هذا الذي وجدنا فيه. نعم.
فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، يوجد من ضمن الأنشطة اللامنهجية في المدارس ما يسمى بالنشاط الكشفي، ولهم رحلات وأنشطة أخرى، وقد قرروا إقامة مخيمات في مدينتي جدة والطائف لمدة أسبوع خلال الإجازة، ومن يذهب إلى هذه المخيمات من الشباب لا يقل عمره عن 16 عاما، ويزعمون أن معهم بعض طلاب العلم، فما حكم مشاركة الشباب في تلك المخيمات وتوجيهاتكم إلى أولياء أمورهم من ناحية السفر؟ وجزاكم الله خيرا.
أرى أنه ينبغي أن تقام مثل هذه المراكز في نفس البلاد، يعني كل إنسان كل بلد يقيمون له مركز من أجل أن يجمعوا الشباب حوله، فلا يحتاجون إلى سفر، ويكون عند أهلهم أكثر طمأنينة لأهلهم وأحفظ عن التسيب، لأن الذين يسافرون إلى بلاد أخرى ربما يفتح لهم مجال في التسيب في أول النهار أو في آخره أو في الليل، ولا سيما مثلا في بعض المنتزهات على البحر في جدة أو ما أشبه ذلك. فأرى أن يحرص الموجهون على أن تقام المراكز في بلادهم، لكن من كان كبيرا عاقلا محترما وأراد أن يذهب مع هؤلاء من أجل أن يشارك في التوجيه والإرشاد فهذا لا تقل. أما أن كان يذهب شاب صغير لمجرد النزهة فلا أراه، وإن كنت لا أقول أنه حرام لكن أرى أن غيره أفضل.
فضيلة الشيخ، إذا أردت أنا بيع سيارة تقسيط وأخذت زيادة على قيمتها
وأخذت
زيادة على قيمتها
شهادة؟
زيادة
نعم.
أخذت زيادة على المبلغ نقدا، فهل يعتبر هذا ربا وهل يلزمني أن أقولها باسمي أم لا؟
إذا كانت السيارة عندك وكان المشتري يريد السيارة نفسها أو يريد أن يتكسب بها فهذا لا بأس، ما دامت معلومة والثمن معلوم، حتى وإن بعتها بأكثر من قيمتها حاضرا، يعني لو كانت حاضرا تساوي 50 فبعتها ب60 لا بأس. أما إذا كانت السيارة ليست عندك بأن جاء هذا الرجل وقال أنا أريد السيارة الفلانية، قال اذهب إلى المعرض واشتري السيارة وأنا أبيعها عليك بعد ذلك بالتقسيط زائدا عن قيمتها عن ثمنها الذي اشتريتها به، فهذا لا يجوز، هذا حرام، لأنه حيلة على أن يقرضه بفائدة. وأما إذا كانت السيارة عنده وجاء إنسان يشتريها لا لغرض السيارة ولا لغرض أن يتكسب بها ولكن لغرض الدراهم، بمعنى أنه يشتري سيارة ليبيعها ويشتري البيت أو ليبيعها ويتزوج بها أو ما أشبه ذلك، فهذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق، وهي عند الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء حرام وعند غيرهم حلال. والذي يظهر لي أنه إذا احتاج الإنسان حاجة شديدة إلى هذه ولم يجد طريقا سواها يقضي به حاجته فلا بأس به.
الآن
هذا لأنه ما اشتراها إلا له، لولا أنه جاء يقول أبي السيارة الفلانية ما اشتراها، وكونه يقول أنا أشتريها وإذا شاء هون هذا غير وارد، لأن هذا الذي جاء وعين السيارة ما يمكن يهون، ثم إذا هون بقيت هذه التهوينة نقطة سوداء في معاملته.
فضيلة الشيخ، شخص حصل له حادث وتوفي في يديه وقرر المرور أن الخطأ عليه.
هو نفسه
وقرر المرور أن الخطأ عليه 100% واشترك معه في هذه الحادث ناس آخر أي فيها الثاني ومات منهم شخص واحد. السؤال، هل على الرجل الأول الذي عليه الخطأ كفارة، وهل يجوز أن يشترك في هذه الكفارة 5 أشخاص لأجل أن يقضوها بسرعة، وهل يجوز أن يؤخر هذه الكفارة إلى أن يرد الوقت؟
الأول الذي كان خطأ منه 100% ومات وكان قبيل وأيضا مات عليه أن يكفر بعتق رقبة فإذا كان له مال ووجدت الرقبة اشتري من ماله رقبة وأعتق، فإن لم يكن له مال يكفي لإعتاق الرقبة أو لم توجد رقبة فإنه لا شيء عليه، لأن الواجب عليه في مثل هذه الحال الصيام ولم يتمكن. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يصوم عن أحد في هذه الحال، لأنه أصلا ما وجب عليه الصيام إذ لم تكن مدة يمكنه أن يصوم فيها، فلا يصوم عن أحد. نعم.
لا فضيلة الشيخ، يوجد في بعض الصحاري القريبة من القرى قبور في غير المقابر وأحيانا تكون مشورة، فما الحكم في مثل هذه القبور؟
أرى أنه إذا توقن أنها قبور، لأنه قد يكون هناك شيء يشبه القبر ولا يشبه القبر، لكن إذا تيقن أنها قبور فالواجب التشاور مع القاضي والبلدية، هل الأولى أن تنقل هذه القبور إلى المقابر لأنه أصل لها وأحفظ لها، أو أن تبقى في مكانها؟ هذا.
طيب شيخ، هل يلزم أن يدفن الميت في مقبرة خاصة؟ مثلا لو توفي أحد في الصحراء، هل يلزم بأن يذهب به إلى المقبرة؟
لا، الذهاب به إلى المقبرة أحسن لأنه أحفظ له. قد يأتي إنسان مثلا يتملك هذه الأرض ويحلف فيها ويزرع فوق قبره ولا يعلم، فكون ننقره إلى المقابر أحسن بكثير. نعم. سؤال
فضيلة الشيخ، نقل أحد الكتاب عن شيخ الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة.
إيش؟
نقل أحد الكتاب عن الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة أن عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي. فالسؤال، هل كونه صحابي قال لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فالسؤال هل جميع الأنبياء الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم تعريف الصحابة وكذلك المؤمن الجن؟
أرى أن هذا من التكلف، كون نعود عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من الصحابة من التكلف، لأن جميع الأنبياء رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا عليه، يعني رأاه كثير منهم في ليلة المعراج، والرسول عرج به بجسده ورآه حقا وكلمهم وكلموه وسلم عليهم وسلموا عليه. فهل نقول إن آدم صحابي ويحيى صحابي عيسى صحابي وموسى صحابي وإبراهيم صحابي، ثم إن وصف عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه نبي رسول من أولي العزم أفضل من أن نسبه بأنه صحابي؟ هو في غنى عن أن يوصف بأنه صحابي، ولا أدري هذه الدسيسة من أين جاءت، لأن هذا يستلزم أن لا نقول إن أبا بكر هو خير هذه الأمة، وهذا لا شك أن يحبه الرافضة، يحبون أن لا يكون أبو بكر خير هذه الأمة، ونحن نقول خير هذه الأمة أبو بكر. أما عيسى بن مريم فهو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في منزلته، وإن كان الرسول أفضل الرسل لكنه في منزلة الرسالة أقوى من منزلة الصحبة وأفضل، عرفت؟ ولو أردنا أن نقول هكذا لقلنا كل من لاقاهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج كلهم صحابيون. فأرى أن هذا من التنطع ومن التكلف، وما سمع وقد قال علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة: خير هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر. كان علي بن أبي طالب يخطب على المنبر يقول: خير هذه الأمة أبو بكر. وكان ابن عمر صح عنه أنهم كانوا يخيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: خير هذه الأمة أبو بكر في عهد الرسول. وإلى هنا انتهى اللقاء، وإذا رأيتم أن نؤجل اللقاءات في أيام الامتحانات وفي جزء كبير من أيام الإجازة لأن الناس سوف يسترحون قليلا، إذا رأيتم هذا فهو جيد وأنا إليه أميل. ها؟ أين؟ طيب لما أجي هذا الأسبوع القادم ونشوف الأسبوع القادم فيه اختبارات ولا لا؟ ها؟ طيب ما في أنا أحب الجلسة هذه لكن ماذا مزملون أنتم عدد وأنا واحد العدد يرجع في الواحد الله يعيدنا في معدة الخير
ما آمن عليها
هم يقول في ما يخالف قلت الأفضل سحبه من البنك لكن إذا كان محتاج تخاف على المالك فلا بأس
يعني تبغى ولو أني يعني أشك فيها
ما لا لا تأخذ فيها ربا لا تأخذ
أنا ما أخذ نقد عشان ونقد ما
إيه تعطي عشرة وتأخذ عشرة
يمكن يأخذهم
ما عليك منه إيه وهذا هو هذا هو الذي جعلنا نقول الأفضل لا تعطيه لأن نخشى أن يشغلوها بالربا لكن هل البنوك الآن شغلها كله ربا 100% إن كان كذلك لا إن كان كذلك فلا يجوز إعطاء أبدا لو تتم الاقتراض لكن نعلم أن البنوك لها مقاولات لها تجارات لها أخذ وعطاء غير ربا بعض الناس يقول الإحرام مطلقا لأن أتكلم مال ربا ما صح تأخذ هذا وتعمل بهذا وهذا ومن أجل ذلك سهلنا الأمر لو قلنا إن كل أعماله ربا 100% قلنا لو تدخل في دراهم بالتراب وسافر على الأرض أحب إليه
حد البنوك مكتوب على سند الشيخ السند الثاني ها إذا لم يزيد يعني دخلك أو ربحك بمعنى ربحك ها 12 ريال أو قال دولار استغفر الله أو ريال ها فراجع اللي أعطاك الشيخ
لا هذه ما
ها
ما فيها شيء بيعت
ما فيها شيء يعني كده.
يعني يقول لك لا
بيعت يقول إذا لم يزيد ربحك
لا يزيد ربحك لا هذا لا تعامل
ها
لا تعامل